إذا صح الضمان فصاحب الحق هل يطالب الضامن أو يطالب المضمون عنه؟ يقول المؤلف: لرب الحق مطالبة من شاء منهما، يعني إن شاء طالب الضامن وإن شاء طالب المضمون عنه، وإن شاء طالبهما معا. مثال عبد الله، نقول لك أن تطالب المدين ولك أن تطالب الضامن. مثاله: اشترى رجل سيارة ب10,000 ريال، فجاء رجل فضمنه، قال: أنا أضمن الدراهم التي اشترى بها السيارة. الذي باع السيارة يجوز أن يطالب المشتري وأن يطالب الضامن، كذا؟ طيب، هل يجوز أن يطالبهما جميعا؟ نعم، يجوز أن يطالبهما جميعا، يذهب إلى هذا ويقول أعطني، ويذهب إلى هذا ويقول أعطني. وظاهر كلام المؤلف أن له أن يطالب الضامن وإن أمكن مطالبة المضمون عنه، بمعنى أنه لو جاء إلى الضامن وقال أعطني الدراهم، فليس للضامن الحق في أن يقول اذهب أولا إلى المدين فإذا لم يعطك فأتني، يعني ليس له الحق، يعني أنه يجوز أن يطالب الضامن وإن أمكن مطالبة المضمون. وهذا هو المذهب. والقول الثاني أنه لا يملك مطالبة الضامن إلا إذا تعذر مطالبة المضمون، وهذا الذي اختاره شيخنا عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله، قال إنه لا يصح لا يطالب الضامن إلا إذا تعذر مطالبة المضمون، لأن المضمون أصل والضامن فرع، وإذا أمكن الرجوع إلى الأصل فإنه يستغنى به عن الفرع. أما حجة القائلين بأنه يطالبهما جميعا فيقول: لأن الضامن لما التزم صار كالأصل، أي صار مدينا بالدين، وإذا صار مدينا به فلرب الحق مطالبة من شاء منهما. عمل الناس اليوم على أي القولين؟ على القول الثاني، أي أنه لا يطالب الضامن إلا إذا تعذر مطالبة المضمون عنه. ولهذا إذا جاء إلى الضامن قال أعطني، قال يعطيك صاحبك إذا عيا أو أبى أو أعثر فأنا أعطيك. طيب، على المذهب لو أنه شرط وقال: إنك لا تطالبني إلا إذا تعذر مطالبة المضمون عنه، فهل يصح؟ القاعدة عندهم أن كل شرط يخالف مقتضى العقد فإنه لا يصح، ومعلوم أنه إذا كان مقتضى العقد مطالبة الرجلين جميعا فإنه إذا شرط أن لا يطالب الضامن إلا إذا تعذر مطالبة المضمون عنه صار منافيا لمقتضى العقد. ولكن الصحيح حتى لو قلنا بأن له مطالبة الرجلين فإن الضامن إذا اشترط أن لا يطالبه إلا إذا تعذر مطالبة المضمون عنه، الصحيح أنه صحيح لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. وهذا الشرط لا يحل حراما ولا يحرم حلالا، غاية ما هنالك أنه أسقط أن صاحب الحق أسقط مطالبة الضامن باختياره، فقد أسقط حقا جعله الشارع له ولا ينافي الشرط. خلاصة البحث أنه إذا وجد ضامن ومضمون عنه ودائن ثلاثة، فهل للدائن أن يطالب الاثنين جميعا؟ المذهب نعم، يطالبهما، وإن شاء طالب واحدا منهما. والقول الثاني أنه لا يطالب الضامن إلا إذا تعذر الوفاء من المضمون عنه، حجة الأول يقول لأن الضامن لما التزم الدين صار كالأصيل فتجوز مطالبته. وحجة الثاني أن الضامن إيش فرع والمضمون عنه أصل ولا نطالب الفرع مع إمكان مطالبة الأصل. والعمل عمل الناس اليوم على هذا القول. أما في المحاكم فالظاهر أن المحاكم يحكمون بالمذهب وأن صاحب الدين إذا طالب الضامن ألزم بأن يدفع عنه الحق الذي ضمنه. في الضامن نعم والمضمون عنه انتبه. فصار الكتاب والسنة والنظر كل منها يدل على ايش على ثبوت الضمان وجواز الضمان. ها الراجح هو هذا ما اختاره شيخنا ارجح. قال في الحياة والموت. اما كونه يطالبه في الحياة فالامر ظاهر لانه حي. لكن والموت الموت كيف الموت يعني يرجع في تركة الميت يرجع في تركة الميت. مثاله ضمن زيد عمرا ب10,000 ريال لخالد ثم مات زيد وخلف أموالا كثيرة فجاء خالد إلى ورثته يطالبهم بالدين فقال الورثة نحن لم نضمن لك. فماذا يقول خالد؟ ها؟ نقول مورثكم ضمن لي مورثكم ضمن لي وخلف مالا فحقي متعلق بماله حقي متعلق بماله. فإن لم يخلف مالا أي الضامن نعم فإنه يطالبه في الآخرة يطالبه في الآخرة لأنه التزم أن يقضي هذا الدين. فهذا هو فائدة قولك في الحياة والموت. طيب المضمون عنه يطالب في الحياة والموت ها؟ نعم يطالب في الحياة وفي الموت. فصاحب الحق إذا مات المضمون عنه يأتي إلى ورثته ويقول أعطوني الدين. فإن لم يخلف تركة طالبه في ذلك يوم القيامة. ولكن اعلم أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. فإذا كنت أخذت أموال الناس وأنت تريد أن تؤديها إليهم فإن الله يؤديها عنك إما في الدنيا بأن يغنيك حتى تقضي وتؤدي الدين وإما في الآخرة يجزي أولئك الدائنين من فضله بقدر ما لهم. قال المؤلف فإن برئت ذمة المضمون عنه برئت ذمة الضامن لا عكسه. إن برئت ذمة المضمون عنه برئت ذمة الضامن. لماذا؟ لأنها إذا برئت ذمة المضمون عنه نعم لم يبقى هناك شيء يضمن لم يبقى هناك شيء يضمن. وقول المؤلف إن برئت ذمة المضمون عنه لم يقل إن قضى المضمون عنه الدين لأن براءة الذمة قد يكون بقضاء الدين وقد يكون بالإبراء يعني سامحه ويعفو عنه وقد يكون بشراء شيء يكون عوضا عن الدين مثلا. فكلمة إن برئت أعم من قوله إن قضى الدين. انتبه مثال ذلك هذا طلال ضمن ياسر ب10,000 ريال لناصر الطالب من ناصر والمطلوب ياسر والضامن طلال تمام. ناصر أبرأ ياسر قال الدين الذي لي عليك أنت مسامح به هل يرجع ناصر ويروح يطالب طلال؟ ليش؟ لأن بلغ ذمة مضمي عنه، ما فقدين حتى يطالبه. فإن قال ناصر أنا أبرأت ياسرا لأني وجدت أنه لا شيء عنده، ولكن أنت أريد أن توفيني، فيقول طلال لم يبقى لك حق بعد الإبراء. طيب ياسر قضى ناصرا، أعطاه دينه كاملا، هل يبرأ طلال؟ يبرأ، معلوم واضح. لا عكسه، يعني إذا برئ ذمة الضامن لا يبرأ المضمون عنه، وهذا واضح. بمعنى أن ناصر مثل قال لطلال أنت ضامن الدين لي على فلان على ياسر؟ قال نعم. قال أنا سامحك. فهل تبرأ ذمة ياسر اللي هو الأصل؟ لا، لأن الأصل لا يبرأ ببراءة الفرع، والفرع يبرأ ببراءة الأصل، وهذا واضح. طيب يقول لا عكسه نعم، ولا تعتبر معرفة الضامن للمضمون عنه ولا له، يعني ولا للمضمون له. الضامن لا يشترط أن يعرف المضمون عنه ولا أن يعرف الضامن، صح؟ اي ما يشترط. مثال ذلك، وجدت رجلين احدهما ممسك بالاخر يقول اعطني ديني، والمطلوب يقول اصبر علي العصر، الان ما من شيء، العصر ان شاء الله اتي لك به. نعم، انا لا اعرف الرجلين، فقلت للطالب انا اضمن لك حقك، امهله الى العصر، اذا ما جاء به انا اضمن لك، وانا لا اعرفه. يصح ولا لا؟ هي يصح، وهو كذلك حال المذهب وعلى القول ايضا الصحيح، ما في مانع. لكن هما يعرفاني ولا ما يعرفاني؟ ها، على كل حال اهم شيء ان المضمون له يعرفني من اجل ان يرجع علي. وطبعا هو لا يقبل ضماني الا اذا كان يعرفني ويعرف انني قادر على الوفاء ايضا، اليس كذلك؟ فلو انني اتيت للطالب الذي قد امسك بتلابيب هذا الرجل وقال اعطني حقي، وقال تعال يا اخي فكه وانا اضمن لك، وهو لا يعرفني، يفكه؟ ما يفكه، وش الفائده من هذا؟ طيب ولو كان يعرفني وانني فقير ما عندي شيء، يفكه ولا لا؟ ما يفكه، لانه يقول أنت من يضمنك؟ أنت فقير، كيف تضمن؟ فالحاصل أن معرفة الضامن للمضمون عنه ما هي شرط، وللمضمون له أيضا ليس بشرط. طيب هل يشترط معرفة المضمون له للضامن؟ نقول هي لا تمكن، أي لا يمكن للمضمون له أن يقبل ضمان الضامن إلا وهو يعرفه، لأنه إذا لم يكن يعرفه فلا فائدة. طيب هل يشترط رضا المضمون عنه أو له ولا لا؟ يعني هل يشترط للضمان أن يرضى المضمون عنه؟ لا يشترط، لأن الضمان لا يلحقه عارا ولا يلحقه غرما، لا عارا ولا غرما، فلا يشرط، ما يشرط رضاه. هل يشترط رضا المضمون له؟ نعم طبعا، هو ليس بشرط في الواقع، لكن ما حاصل إلا بعد طلب المضمون عنه، المضمون له، يعني أنا ما أضمن إلا إذا كان المضمون له فقد طلب ذلك، وإلا ما رحت أضمن. إنما رضا المضمون له ورضا المضمون عنه ليس بشرط. طيب رضا الضامن هو الشرط معلوم، لا يكره أحد على أن يضمن لأحد شيئا حتى لو كان أباه أو ابنه أو أخاه أو صديقه، ما يكره. ولهذا قال المؤلف بل رضا الضامن، معلوم لأن الضمان تبرع فلا بد من الرضا. فعندنا أيها الأخوة مسألتان، المسألة الأولى معرفة هؤلاء الثلاثة بعضهم بعضا، المسألة الثانية رضا هؤلاء الثلاثة. المعرفة ليست بشرط، الرضا ليس بشرط إلا في الضامن، الضامن لابد أن يرضى. طيب فإن قال قائل لماذا لا تشترطون رضا المضمون عنه؟ لأنه إذا فشى في الناس أن فلانا ضمن فلانا فقد يحط هذا من قدر المضمون عنه ولا لا؟ ولهذا لو قال أنا أبي أضمنك، قد يقول هذا الرجل ليش تضمنني؟ أنا فقير، أنا مماطل، حتى تروح تضمن؟ فيقال الضمان ليس لك ولكنه لصاحب الحق وهو لا يضرك شيئا. نعم إن علمنا علما مؤكدا بأن هذا يضر بالمضمون عنه أي بسمعته فحينئذ قد نشترط ذلك، ولكنه يمكن التخلص أي المضمون عنه يمكن التخلص من الضمان بأن يأتي بالحق، يأتي بالحق ويسلم وينتهي من الإشكال. ثم قال المؤلف ويصح ضمان ما يقول ويصح ضمان المجهول إذا آل إلى العلم، يصح ضمان المجهول إذا آل إلى العلم، مثل أن يقول الضامن أنا ضامن ما على فلان من قيمة الأغراض التي كان يشتريها منك، مثل رجل يشتري من صاحب بقالة حوائج فأمسكه صاحب البقالة وقال لله أعطني حقي، فقال أمهلني إلى غد، قال لا أمهلك، فجاء رجل فقال أنا أضمن لك حقك، يصح ولا ما يصح؟ يصح، لأن هذا مجهول الآن لكنه يؤول إلى العلم. وش معنى يؤول إلى العلم؟ يعني نهايته العلم، لأنه بعد مراجعة الحساب يتبين. فيصح أن يضمن المجهول إذا آل إلى العلم، أما إذا كان لا يؤول إلى العلم كالأشياء المجهولة التي لا يمكن الاطلاع عليها فهذا لا صح، لأنها قد تكون لأنها تؤدي إلى النساء والخصومة، فقد يدعي صاحب الحق أنها كذا وينكر الضامن. أما ما آل إلى العلم فلا بأس به. وش الدليل؟ أولا أن الدليل قوله تعالى ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم، حمل بعير هل هو معلوم؟ حمل البعير قد يزيد وقد ينقص، وإن كان الغالب أنه معلوم، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، والوسق 60 صاعا. فقد يقال إن الاستدلال بهذه الآية فيه نظر، لأن الحمل قد يكون معلوما بماذا؟ بالعرف والعادة، لكن يقال هناك تعليل الموضوع وهو أن الضمان عقد تبرع ليس عقد معاوضة، وعقد التبرع يسامح فيه ما لا يسامح في عقد المعاوضة، ولهذا جازت الجعالة مع أن العمل فيها مجهول، لأنها تشبه عقد التبرع، وجاز هبة المجهول على القول الراجح لأنها تبرع. فالتعليل إذن نقول لأن هذا تبرع والتبرع يتسامح فيه بالجهل.